مجلة الاقتصاد تستضيف رموز عالم الاقتصاد ومحركيه، تسلط الضوء على حصاد الأسواق العربية والعالمية، وتناقش أحداثاً اقتصادية تهم المستهلك والمستثمر والخبير. مجلة الاقتصاد كل أحد في الرابعة بعد الظهر على مونتي كارلو الدولية مع سعد الصابري.
أهلا بكم في عدد جديد من المجلة الاقتصادية مباشرة من مونتي كارلو الدولية. مجلة اليوم نخصص جزءا منها للملف الفلسطيني والشراكة الاستراتيجية المركزية واللامركزية بين فرنسا والمدن الفلسطينية. الوضع الاقتصادي الفلسطيني الحالي وحجم العجز الذي تعانيه حكومة تسيير الأعمال. الشق الاقتصادي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى باريس الأربعاء الماضي. كل تلك المعلومات في المجلة الاقتصادية من ضيوفنا السفير الفلسطيني في باريس هائل الفهوم، مستشارنا الاقتصادي سمير صبح، ومن فرنسا رئيس شبكة التعاون اللامركزي لصالح فلسطين كلود نيكولي. تابعونا. نبدأ المجلة الاقتصادية بالملف الفلسطيني. استقبلت باريس الأربعاء الماضي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة استغرقت يومين عقدت خلالهما قمة فلسطينية فرنسية مشتركة، وبالإضافة إلى التركيز على سبل دفع المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وعدد من القضايا الإقليمية، ناقش الرئيسان الفرنسي فرانسوا أولوند والفلسطيني محمود عباس سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية المركزية واللامركزية بين باريس والسلطة الفلسطينية. ضيفنا في المجلة هو السفير الفلسطيني في باريس هائل الفهوم. سعادة السفير، جميعنا يعلم أن فلسطين لديها شراكات استراتيجية مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، ولكن سؤالي لكم، ما هي أهمية فرنسا كشريك استراتيجي، فرنسا تحديدا؟
أنا في رأيي فرنسا هي السيارة اللوكوموتيف السياسية تبعت كل أوروبا. لما فرنسا اعترفت في حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني كل أوروبا تبعتها. لما فرنسا استدعت ياسر عرفات لأول مرة وكان تابو بالنسبة لكل الزعامة كل أوروبا تبعتها. لما فرنسا وقعت أول اتفاقية مالية مع منظمة التحرير لصالح السلطة كل العالم تبعها. لما فرنسا بتدخل معنا في إطار شراكة استراتيجية لا مركزية ومركزية، هذا يعني أن الموضوع الفلسطيني ليس موضوع تعاطف أو عداء، إنما هو يصب في المصالح الاستراتيجية والأمن القومي، كان أمني ولا اقتصادي ولا سياسي لفرنسا. فهاي الشراكة اللامركزية ستخلق أرضية خصبة لتعزيز شراكة استراتيجية مركزية، يعني مع الدولة، يعني مع الحكومة، يعني في نوع تواجد على الأرض، وأي اعتداء على هذا التواجد هو اعتداء على فرنسا. فهذا يخلق في الواقع وضعية جديدة على الأرض.
طيب، وهل هناك تكامل بين الشراكتين المركزية واللامركزية؟
الشراكة اللامركزية هي اللي تؤهل وتهيئ الأرضية من أجل شراكة مركزية قوية، وهذا راح يحصل إن شاء الله قريبا. إحنا نبحث عن قطاعات ذات اهتمام مشترك، فلسطين هي قيمة مضافة لكل شركائها، وهذا ما سيكتشفه العالم. قبل كان العالم ينظر إلى فلسطين كأنه فقط مطالب، ساعدوه وعاونوه زتوله هالإرشاء، كلام فاضي. فلسطين هي value added لكل شركائها، هي قيمة مضافة لكل شركائها، وهذا اللي راح يكتشفوه الفرنسيين، ومن خلال الفرنسيين راح يكتشفوه كل الأوروبيين وباقي العالم.
هل أعطيتنا فكرة عن أهم نتائج الشراكات الممتدة منذ عام 93 والقطاعات المستهدفة في هذه الشركات؟
كل القطاعات مفتوحة، من البحث العلمي للجامعية للصناعية للاقتصادية للثقافية للصحية، كل القطاعات مفتوحة. احنا شكلنا أنوية صلبة مثلا للجان أو مجالس العلماء الفلسطينيين بفرنسا، شكلنا أول مركز ثقافي فلسطيني فرنسي بباريس، شكلنا أول تجمع اقتصادي فلسطيني فرنسي في منطقة رونالد في ليون، شكلنا أول تجمع نواة تجمع قطاع الصحة اللي بيشوف، يعني كل القطاعات مطلوبة. فلذلك نحن نريد أن نخلق تشابك في العلاقات وفي المصالح، وليس فقط عطف أو عداء أو محبة أو غرام. يعني
كلام طموح، ولكن سعادة السفير، كيف تتفادون تعقيدات بنود بروتوكول باريس الاقتصادي؟ هل ممكن أن يتم تعديل تلك البنود؟
بروتوكول باريس اللي يعني اللي هو جزء من أوسلو، ما الإسرائيليين دفنوه لأوسلو في الموضوع. الآن العالم كله اعترف بفلسطين كدولة. الآن يجب أن نطبق حقائق جديدة على الأرض لتعزيز هذه الدولة. ففرنسا تتعامل ساعتها مع فلسطين كدولة مش كبروتوكول باريس، تعديله أو عدم تعديله. يعني هنا في مصلحة فرنسية في الموضوع. فرنسا لها علاقات شراكات استراتيجية مع إسرائيل. إذا إسرائيل اعتدت على شراكاتها مع فلسطين، فعلى فرنسا أن تأخذ خطوات تجاه الخطوات الأخرى في الموضوع.
شكرا لكم سعادة السفير هائل الفهوم، سفير فلسطين في باريس.
أهلا يا هلا.
وفي الشأن الفلسطيني دائما نستقبل في مجلتنا الاقتصادية كلود نيكولي، رئيس شبكة التعاون اللامركزي لصالح فلسطين. سيد نيكولي، قطعتم شوطا كبيرا في الشراكة الاستراتيجية اللامركزية، وأنتم على أهبة الاستعداد لمؤتمر أوروبي للترويج أكثر وأكثر ولتقييم هذه الشراكة، مؤتمر يعقد في نوفمبر تشرين الثاني المقبل في دانكيرك هنا في فرنسا. هل عرفتنا في البداية على مشروع الشراكة الاستراتيجية؟
alors c'est le partenariat stratégique qu'on essaie de mettre en place entre les collectivités locales françaises.
الشراكة الاستراتيجية التي نعمل عليها بين البلديات المحلية الفرنسية والأوروبية ونظيراتها الفلسطينية بدأت منذ نحو 20 عاما. لم يكن الأمر سهلا حينها، كان فيه بعض الألم أحيانا، ولكن الكثير من النجاح في أغلب الأحيان، لا سيما فيما يخص دعم النواب الفرنسيين لمعاهدة أوسلو للسلام بين إسرائيل وفلسطين. يومها كان التساؤل حول كيفية المحافظة على عملية السلام، فكان الجواب هي التوأمة واتفاقيات التعاون اللامركزي بين المدن الفرنسية والفلسطينية، اتفاقيات تتم أسبوعيا تقريبا في خطوة غاية في الأهمية على طريق تأسيس دولة فلسطين وإرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط ككل. فغالبا ما تكون المدن الفلسطينية التي توقع اتفاقات التوأمة مع مدن فلسطينية هي في الواقع شريك استراتيجي أيضا وتوأم لمدن إسرائيلية، وبالتالي فإن هدفنا هو خلق مجتمعات جديدة بعيدة عن التعقيدات السياسية، مجتمعات تسمح بتحقيق السلام.
كم يبلغ حتى الآن عدد المدن الفرنسية التي أبرمت اتفاقيات توأمة وشراكة مركزية مع نظيراتها في فلسطين؟
إنها كثيرة جدا، وأعتقد أنها تتراوح بين 150 و200 اتفاقية. لكن الشيء المؤكد هو أن فرنسا تتصدر قائمة الدول الأكثر إبراما لاتفاقيات من ذلك النوع قبل جميع الدول الأوروبية، ولدينا ممثلون دائمون هناك يتابعون يوميا سير عمل الشركات والمشاريع القائمة.
عفوا، ولكن ما هي تلك المشاريع أو لأي قطاعات تتبع؟
معالجة المياه، البنى التحتية، البحث العلمي وصناعة الأدوية، المواصلات، مشاريع التبادل الثقافي بين شباب البلدين وغيرها الكثير. وبالنسبة إلى فرنسا، هي قيمة اقتصادية وسياسية مضافة، خصوصا في تلك المنطقة الاستراتيجية في العالم. ولهذه الأسباب ننظم بالتعاون مع وزارة الخارجية وبرعاية رئيس الجمهورية فرانسوا أولاند مؤتمرا أوروبيا في مدينة دنكيرك يومي 28 و29 من شهر نوفمبر المقبل لمناقشة الشراكة الاستراتيجية اللامركزية مع فلسطين على مستوى أوروبا. واعتبر المؤتمر اعترافا حكوميا رسميا بأهمية العمل الذي نقوم به. فخلال الشهر الماضي أطلقنا 80 مشروعا في إطار التوأمة بين مدن البلدين بدعم من وزارة الخارجية.
وماذا عن تشجيعكم للشركات للذهاب إلى فلسطين والاستثمار هناك؟ وأيها الأكثر انجذابا نحو السوق الفلسطينية من بين تلك الشركات مثلا؟
الشركات الكبرى تجد فرصا كثيرة في فلسطين وتتعاون معنا، لا سيما فيما يخص العلاقات والمعلومات، فنحن نعرف الأرض جيدا. جميع القطاعات يمكنها أن تجد فرصتها هناك. صحيح السوق ليست بالحجم الكبير، فهم 4 ملايين مستهلك، إلا أن فلسطين تتمتع بمخزون بشري وطاقات كبيرة وبحاجة لمشاريع كثيرة أي أنها سوق خصبة لا تزال في مراحلها الأولى، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك تعاونا دائما بين الشركات والسفارة الفرنسية والمجلس الاقتصادي الفرنكو فلسطيني والذي تم إنشاؤه في منطقة خون ألب الفرنسية. أستطيع القول إنه توجد بالفعل سوق خصوصا فيما يخص المياه على سبيل المثال، فهناك حاجة ماسة لبنى تحتية ومحطات ومضخات وكل شيء، ونحن كفرنسيين خبراء في هذا المجال.
حدثنا قليلا عن العراقيل والصعوبات، هل تبقى هي ذاتها العراقيل التقليدية؟
العراقيل دائما متعلقة بالوضع السياسي وتتمثل في صعوبة الحركة ونقاط التفتيش والروتين والإجراءات الإدارية المعقدة وغير ذلك مما ذكرته وتذكره دائما المنظمات العالمية والحكومية وغير الحكومية في تقاريرها. ومن المؤكد أنه في اليوم الذي تختفي فيه تلك الصعوبات سيسير كل شيء على خير ما يرى.
ولكن سيد نيكولي، بالرغم من كل تلك الاستثمارات التي تحدثتم عنها، إلا أن بنودا كثيرة في بروتوكول باريس الاقتصادي وهو جزء من اتفاقية أوسلو يمنع الاقتصاد الفلسطيني من تحقيق النمو المطلوب المتماشي مع حجم الاستثمارات والشركات، وحتى الفلسطينيين الكثير منهم لم يرى ثمار ذاك التعاون، فهم مجبرون على دفع الكثير من الضرائب وضريبة القيمة المضافة وما إلى ذلك، و حضرتكم أعلم بكل تلك الأشياء.
أتفق تماما معك، نحن نعلم كل ذلك منذ وقت طويل، وجميعها قضايا معقدة وصعبة جدا، وأعترف أن الحل الوحيد لها هي دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تقوم بتحصيل ضرائبها بنفسها وتستلم الرسوم مباشرة. فطالما لا توجد سيطرة واستقلال في الميزانية والتمويل ستظل الإمكانيات محدودة.
نعم، ولكن الأهم، المواطن العادي لا يشعر بتلك المشاريع والمجهودات التي تقومون بها.
سأكون أكثر تفاؤلا وإنصافا منك، وأقول إن هناك أشياء تنجز بالفعل على الأرض وأموالا تضخ بشكل مباشر من الشريك الفرنسي إلى الشريك الفلسطيني دون المرور بأحد، وكل الإجراءات تتم مراقبتها والإشراف عليها حتى آخر سنتيم من اليورو. كما أن الاستثمارات ناشطة جدا، وهو ما انعكس بالرغم من كل شيء على الاقتصاد الفلسطيني الذي نما بنحو 6 أو 8%.
نعم نمو، ولكن من مستوى منخفض جدا، وهناك عجز ميزانية متفاقم أيضا.
نعم هذا صحيح مع الأسف، فهم لا يمتلكون ميزانيتهم بالكامل ولا يتمتعون بها، وهذا الأمر بالفعل معقد إلى حد ما.
شكرا لك سيد كلود نيكولي، رئيس شبكة التعاون اللامركزي من أجل فلسطين. ودائما في الملف الفلسطيني نذكر بأن السلطة الفلسطينية أعلنت حصولها على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع بقيمة 52 مليون يورو، وكانت الحكومة الفرنسية أيضا قد قدمت للسلطة الفلسطينية منحة مالية نهاية الشهر الماضي بقيمة 23 مليون يورو. لكن وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد أبو رمضان طالب الدول المانحة بتقديم مزيد من الأموال للسلطة الفلسطينية حتى تكون قادرة على سد عجزها والإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مؤسساتها ومواطنيها، وذلك قبل مؤتمر المانحين الدوليين المزمع عقده في نيويورك. فما هو الوضع الاقتصادي الفلسطيني الحالي، وما حجم العجز الذي تعانيه حكومة تسيير الأعمال؟ سمير صبح مستشارنا الاقتصادي.
إن السلطة الوطنية الفلسطينية تعاني عجزا في النفقات يبلغ 500 مليون دولار لما تبقى من سنة 2013، وكان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن السلطة ستعاني أزمة مالية خلال الشهرين المقبلين، حيث تحتاج لمبلغ 360 مليون دولار لتغطية فاتورة الرواتب والنفقات الشهرية سبتمبر وأكتوبر المقبلين. واعتبر أبو رمضان عدم التوصل إلى قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو من الأسباب الأسباب التي تمنع التنمية والتطور الاقتصادي وتبقي على العجز الدائم، وبالتالي تسهيل حركة التجارة والتجار الفلسطينيين على المعابر وفتح الأسواق الخارجية للمنتجات الوطنية. وتجدر إشارة في هذا الإطار أن إغلاق إسرائيل معابر مع السلطة الفلسطينية وتمنعها من إدخال المنتجات الفلسطينية إلى أسواق إسرائيل، فيما تضع عراقيل كبيرة أمام حركة الصادرات الفلسطينية من خلال تأخيرها المتعمد على المعابر والمنائم والمنانئ، علما بأن غالبية الصادرات الفلسطينية هي زراعية سريعة التلف، الأمر الذي يساهم في عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على سد العجز. حقيقة لقد بحث الجانبان الفلسطيني والفرنسي آليات التعاون المشترك بين الطرفين اقتصاديا وتنمويا، بالإضافة إلى بحث التحضيرات الجارية لمؤتمر المانحين الدوليين، والذي من المزمع أن ينعقد في مدينة نيويورك خلال وقت لاحق من الشهر الجاري. وكانت الحكومة الفرنسية قد قدمت للسلطة الفلسطينية منحة مالية نهاية الشهر الماضي بقيمة 23 مليون يورو، منها 9 ملايين لدعم مباشر للخزينة الفلسطينية العاجزة بمبلغ 500 مليون دولار، بعد أن بلغ مطلع العام الجاري 1,600,000,000 دولار، و14 مليونا إضافيا لمشروع معالجة النفايات الصلبة في قطاع غزة. ويشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن المشاورات الجارية مع الحكومة الفرنسية لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في عملية إعداد الخطط التطويرية والبرامج التنموية وسبل دعمها من قبل المجتمع الدولي.
سمير، دول الاتحاد الأوروبي تغطي جزءا هاما من الدعم المالي الخارجي المقدم للسلطة الفلسطينية، فهل هناك مجالات أخرى تساهم بها لا سيما ما تقدمه فرنسا؟
يعني هنالك بالبداية توجه ثابت للمرحلة المقبلة لدى المفوضية الأوروبية لتطوير دعم السلطة عبر زيادة الصادرات الفلسطينية للأسواق الأوروبية واتخاذ مواقف أكثر تشددا من المنتجات الواردة من الأراضي الفلسطينية التي يحتلها المستوطنون الإسرائيليون. ومن المقرر زيادة الدعم في مجالات التأهيل والتدريب والتجهيز، في مجالات الصحة والتعليم والبنيات التحتية. ومن المبادرات التي ستقوم بها فرنسا للسلطة الفلسطينية دعم مشروع مدينة بيت لحم الصناعية بما يخدم المستثمرين. ومن المتوقع أن توفر فرنسا الدعم الفني والمالي لإتمام المشروع بصورته النهائية، وتصل قيمة الدعم 5 ملايين يورو، بحيث يشمل 50 منشأة صناعية أيضا في الضفة الغربية.
دائما على أثير مونت كارلو الدولية في المجلة الاقتصادية، لدينا من بين ملفاتنا ملفات خليجية، أولها الشراكة بين الإمارات وروسيا. فقد وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة مع روسيا على هامش زيارة قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى موسكو، وقع البلدان مذكرة إعلان نوايا تستثمر بموجبها إمارة أبوظبي 5 مليارات دولار في مشاريع البنى التحتية الروسية. فما هي تفاصيل تلك الشراكة الاستثمارية المنتظرة بين أبوظبي وموسكو؟ وكيف يفسر توجه الإمارات للاستثمار بهذا الحجم في روسيا؟ مراسلنا الاقتصادي في الخليج زياد الطحش.
حسب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين، تنوي حكومة أبوظبي الدخول في شراكة مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة واستثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في مشروعات البنية التحتية الروسية، مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والاتصالات، وذلك في أكبر استثمار في كونسورتيوم للبنية التحتية في العالم وأكبر استثمار لدولة عربية في روسيا. وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت مؤخرا عن مشروعات كبيرة في البنى التحتية، مثل بناء سكة حديد للقطار السريع في وسط البلاد بتكلفة 11 مليار يورو. وسوف يحدد الطرفان التفاصيل الخاصة بهذه الشراكة وآلية تنفيذها في اتفاقيات نهائية تبرم قبل نهاية هذا العام. أما بالنسبة للتوجه الاستثماري الإماراتي نحو روسيا، فهو يأتي بالطبع في إطار التطلعات إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الطرفين، ورغبة أبوظبي في تنويع استثماراتها في الخارج مع التوقعات بالحصول على عوائد جيدة من هذه الاستثمارات. الاتفاق. يتوقع أن يفتح هذا الاتفاق آفاقا تجارية واستثمارية جديدة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أيضا أن يجذب في المقابل اهتمام الشركات الروسية لزيادة استثماراتها في الإمارات، وأن يسهم كذلك في تنشيط المبادلات التجارية بين الإمارات وروسيا التي بلغ حجمها العام الماضي 1.5 مليار دولار، وهذا ليس بالحجم الكبير بالنسبة للتجارة بين البلدين، أي أن المجال يبقى مفتوحا بشكل واسع أمام زيادتها بشكل كبير بعد هذه الشراكة الاستثمارية. كما يقول الخبراء أن هناك خططا لزيادة التعاون في المجال العسكري والتقني بين البلدين، وبالإضافة إلى ذلك فإنه قد يكون لهذه الاتفاقية أبعاد أخرى على قرارات الاستثمار الخارجي لدى دول المنطقة، حيث قد تشجع الاتفاقية بعض الاستثمارات الخليجية الأخرى على التوجه نحو المشروعات الروسية، خاصة أن الاستثمارات من دول الخليج لا تزال متواضعة جدا في الاقتصاد الروسي.
نذكر بأن إمارة أبوظبي قدمت 400 مليون دولار إلى صربيا التي طلبت منها حاليا قرضا يصل إلى 3 مليارات دولار، وكانت شركة الاتحاد للطيران المملوكة لإمارة أبوظبي قد أبرمت صفقة الشهر الماضي اشترت بموجبها حصة تبلغ 49% في شركة خطوط الطيران الوطنية الصربية المتعثرة. يبقى معنا زياد ونذهب إلى المملكة العربية السعودية، حيث أظهرت دراسة أجرتها شركة عالمية متخصصة في الموارد البشرية أظهرت أن السعودية تتصدر دول الخليج العربي في توقعات زيادة رواتب الموظفين في القطاع الخاص خلال العام المقبل، وذلك بنسبة محتملة تصل إلى 6%. ما هي أبرز نتائج هذه الدراسة حول رواتب موظفي القطاع الخاص في دول الخليج، وما هي المعايير التي تستند عليها شركات ذلك القطاع في تحديد رواتب موظفيها؟ زياد الطحش مراسلنا في الخليج.
هذه الدراسة التي أجرتها شركة إيون هيويت المتخصصة في مجال استشارات الموارد البشرية حول التوقعات بشأن معدلات الرواتب في دول الخليج، أظهرت أن السعودية ستشهد أكبر الزيادات في رواتب العاملين في القطاع الخاص العام المقبل، وذلك بنسبة 6%، وهو ما يفوق قليلا زيادة الرواتب لهذا العام والبالغة 5.17%، ما يدل على ارتفاع الثقة بالتطلعات الاقتصادية للمملكة وازدهار بيئة العمل حسب الشركة. وشارك في الدراسة أكثر من 500 شركة من الشرق الأوسط، من بينها 91 شركة سعودية. وبالنسبة للدول الخليجية الأخرى، أظهرت التوقعات الصادرة عن الشركات القائمة في الإمارات زيادة الرواتب في عام 2014 بنسبة 5%، فيما توقعت الدراسة ارتفاع الرواتب في قطر والكويت وسلطنة عمان بنسبة 5.6%، وفي البحرين بنسبة 25%. ووفقا لهذه المعطيات، فإن المعدل الوسطي المتوقع لزيادة الرواتب في دول الخليج مجتمعة سيبلغ 5.5% خلال العام المقبل. هو السوق يعني من عرض وطلب للعمالة الوافدة تلعب دورا إلى حد ما في تحديد هذه الزيادات، حيث ذكرت الدراسة إلى أن الطلب المتزايد من العمالة الوافدة وبالخصوص من الدول الغربية التي ترغب في العمل بالإمارات والتي باتت تقبل برواتب أقل مما كان في السابق، ساهمت في وضع حد لزيادة الأجور في هذا البلد. ولكن بالتأكيد هناك عوامل أخرى تأخذها الشركات بعين الاعتبار، من بينها النمو الاقتصادي الحاصل في هذه الدول الذي يتطلب جذب المزيد من العمالة ويشكل أحيانا ضغوطا على الأجور، بالإضافة إلى أن هناك توافقا واضحا حسب الدراسة بين أداء الموظفين وزيادة الرواتب. كما تأخذ زيادات الرواتب عادة في عين الاعتبار عددا من العوامل الأخرى مثل معدلات التضخم والترقيات للموظفين أصحاب الكفاءات العالية، فيما أكدت الشركة التي أجرت المسح على ضرورة استخدام دفعات العلاوة السنوية كالجزء الأكبر من مكافأة الموظفين الذين يقدمون الأداء العالي.
لكن السؤال الأهم زياد الآن، هل الزيادة المتوقعة للرواتب تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة في الخليج؟
على الرغم من أن معدلات التضخم الرسمية في دول الخليج في الواقع تبلغ أقل من هذه الزيادات المتوقعة في الرواتب، فإن هناك ضغوطا تضخمية في بعض القطاعات الرئيسة تحد من القدرات الإنفاقية للمستهلكين أو المواطنين وتشكل عبئا ثقيلا على الأسر وترفع من تكاليف المعيشة بشكل كبير ومستمر، لا سيما أقساط التعليم وتكاليف الخدمات الصحية والسلع الغذائية، فضلا عن الإيجارات التي تفوق نسب ارتفاعها معدلات التضخم بكثير وتتزايد باستمرار في أغلب الدول الخليجية مع عودة الضغوط التضخمية من جديد للأسواق العقارية في النصف الثاني من هذا العام، خاصة أن تكاليف الإيجارات باتت تستحوذ في بعض الدول الخليجية على ما يقارب من 50% من دخل الأسرة بشكل عام، الأمر الذي يجعل الزيادات المتوقعة في الرواتب غير كافية لمواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة بقطاعات حيوية عديدة بالنسبة للكثير من أفراد المجتمع.
شكرا لك زياد الطحش، مراسلنا الاقتصادي في دول الخليج العربي. أهلا بكم في الجزء الثاني من المجلة الاقتصادية، نتابع باقي ملفاتنا وروبورتاجاتنا التي تصلنا من مراسلينا حول الأوضاع والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الاقتصادية في بلدانهم. في ملفات مجلتنا الاقتصادية نعرج على المغرب، حيث أصدر المجلس الأعلى للحسابات أعلى محكمة متخصصة في قضايا المال العام أصدر تقريرا يكشف عن اختلالات تنظيمية كبيرة في أنظمة التقاعد المغربية ما يهدد دوامها لعشرات السنين. وقد أحصى التقرير ديونا غير مشمولة بالتغطية لدى مختلف صناديق التقاعد تقدر ب 813 مليار درهم، ما يعادل 97 مليار دولار. فما هي تصورات المجلس الأعلى بالنسبة للعجز المالي في السنوات المقبلة؟ سمير صبح مستشارنا الاقتصادي.
توقع المجلس أن يبدأ الصندوق المغربي للتقاعد في تسجيل عجز مالي ابتداء من العام 2014 قبل أن يلحق به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العام 2021، ثم النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في العام 2022. ويضيف التقرير الذي أعده المجلس عاملا جديدا يشير إلى أن وضعية نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد تعد الأكثر إثارة للقلق، محذرا من أن وضعية هذه الصناديق ستزداد سوءا إذا لم تتدخل السلطات العامة بشكل عاجل من خلال القيام بإصلاحات شاملة وعميقة. وأبرز تحليل لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد أن هذا النظام يعاني من اختلال مالي هيكلي، وحيث يرتقب أن يأخذ الناتج المحلي التقني للنظام منحة تراجعيا ابتداء من العام 2014، كما ستشهد الاحتياطيات المالية للنظام انخفاضا لتصبح سلبية ابتداء من العام 2021، في حين تقدر الديون غير المشمولة بالتغطية لدى هذا الصندوق وحده ما يناهز 583 مليار درهم، أي ما يقارب 70 مليار دولار. التخوف الأبرز يتلخص باستنفاذ الصندوق احتياطياته المالية في العام 2030، فيما تقدر الديون المتراكمة على الصندوق وغير المشمولة بالتغطية قرابة 200 مليار درهم، أي 23 مليار دولار. أما الصندوق الوحيد في نظام التقاعد المغربي الذي يتمتع بوضعية أفضل فهو نظام التقاعد التكميلي المتعلق بالصندوق المهني المغربي للتقاعد، هذا الأخير وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات هو الذي لن تنفذ احتياطياته المالية قبل العام 2050، ويمكنه بالتالي الاستمرار في إداء مهامه إلى هذا التاريخ. أما الذي يقلق الأكثر السلطات العامة المغربية هو التباطؤ في إيجاد الحلول اللازمة لتقليص الفجوات ومعالجة المشكلات.
دائما في المجلة الاقتصادية من مونتي كارلو الدولية نذهب إلى مصر، حيث أصيب المواطنون بخيبة أمل نهاية الأسبوع بعد تأكيدات رئيس الوزراء حازم الببلاوي حول عدم إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور البالغ 730 جنيها مصريا شهريا لأن الميزانية لا تسمح بذلك في الوقت الحالي. وأوضح الببلاوي أنه في المقابل مهتم أكثر بتطبيق الحد الأقصى للأجور الذي سيطبق على رؤساء الشركات الكبرى والبنوك وكذلك على ممثلي الحكومة في الشركات الخاصة أو المساهمة. فما هي العوامل التي تحول دون رفع الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي؟ الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السياسي المصرية.
نعم، قرار الببلاوي يقر حقيقة ويصارح الشعب بالحقيقة ويتصدى للمطالب التي كانت تطالب بأن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه، وهذا من مطالب المواطنين واتحادات العمال والجهات الحكومية المختلفة. ولكن ظروف الموازنة العامة للدولة التي بلغ فيها العجز 240 مليار جنيه ويمثل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك ديون داخلية فقط ب 1400 مليار يعني 1.4 تريليون جنيه، ودين خارجي 38 مليار دولار تكلف الخزانة أعباء أقساط وفوائد تمثل 25% من إجمالي الموازنة. وبالتالي لا تستطيع الحكومة أن تلبي مطالب زيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر مما هو عليه بسبب العجز الموجود في الموازنة، والذي إن زاد سيزيد الديون أيضا ويزيد الضغوط التضخمية، لأنه لا يوجد معدل نمو اقتصادي مرتفع، بل المعدل أيضا منخفض في حدود 1.8%، بينما لدينا زيادة في السكان سنويا 2.1%. فمعنى هذا أن الواقع يقول أن أي زيادة عن ذلك لن تكون في صالح الاقتصاد المصري ولا في صالح المواطنين، لأنها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وقد تجعل الحكومة والآخرين يعكفون أو يحجمون عن تشغيل عمالة جديدة، لأن هذا الحد الأدنى سيطبق على العاملين الجدد.
ولكن دكتور حمدي عبد العظيم رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أكد أن الاحتياطي من النقد الأجنبي لبلاده سيرتفع هذا الشهر في الغالب إلى نحو 20 مليار دولار بعد أن حصلت مصر على المساعدات الخليجية البالغة 12 مليار دولار بالكامل. أفلا تكفي هذه المبالغ لرفع الحد الأدنى للأجور؟
لا طبعا، هذا يعني غير ممكن، لأن المساعدات العربية إذا علمنا مفرداتها سنجد أن حوالي 3 مليارات منها عبارة عن شحنات بترول عينية، وهناك ودائع في البنك المركزي لابد أن تستثمر، وهذا الاستثمار يكون في مشروعات بنية أساسية ومرافق عامة، وهذه قدرها حوالي 6 مليار جنيه. ثم 3 مليارات الأخرى هي عبارة عن منح لا ترد، وبالتالي كلها بالعملة الأجنبية دخلت في الاحتياطي فأدت إلى استقرار سعر الصرف، وهبط سعر الدولار بأكثر من 10 قروش أمام الجنيه، وهذا كان له انعكاس طيب على مستوى التضخم والأسعار في مصر في الوقت الحاضر. وبالتالي ليس من الحكمة أن أستخدم هذا الاحتياطي في الأكل والشرب والأجور والمرتبات وعجز الموازنة، وإلا تضيع الأموال ولا تستثمر، بينما يجب أن تنفق في مشروعات إنتاجية وفي تمويل السلع الرأسمالية المستوردة كآلات ومعدات لتشغيل المصانع المتعثرة مثلا، وأيضا العمل على علاج مشكلة البطالة التي تعتبر قنبلة موقوتة اقتصاديا واجتماعيا.
شكرا لك دكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السياسي المصرية. آخر ملفاتنا يحملنا إلى ليبيا، حيث ينتظر آلاف المواطنين تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة لتوسعة خدمة الإنترنت القائمة على تقنية الـ ADSL2، وذلك بعد أن وقعت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية وشركة الكاتاليسانت الفرنسية عقداً بقيمة 2,300,000,000 يورو، وذلك بحسب تصريحات وزير الاتصالات والمعلوماتية الليبي أسامة سيالة، الذي أوضح أن المشروع الذي سيستغرق تنفيذه 9 أشهر يهدف إلى توفير 120,000 خط في المناطق التي لم تحظى بهذه الخدمة سابقاً، منها تراغن وركدالين وتمنهنت وتمزين. فما هي أهمية هذه الشراكة بالنسبة للطرفين، أي الكتال وليبيا للاتصالات؟ سمير صبح مستشارنا الاقتصادي.
طبعا هذه القيمة هي قيمة مهمة بالنسبة للكتال في ظروفها الحالية، يعني الكتال لم تعد شركة من الشركات المنافسة عالميا في ظل وجود الشركات الأخرى التي نسمع عنها كل يوم، وهي في تراجع كبير في بورصة باريس. فيجب أن نذكر أن الكتال كانت تعمل مع شركة الاتصالات الليبية في زمن النظام السابق، نظام العقيد القذافي. إذن وجود الكتال ليس وجود جديد في ليبيا، خاصة وأن لها مكاتب في ليبيا منذ زمن وتعمل بمجالات كثيرة في اختصاصاتها داخل الأراضي الليبية، وتعرف تماما المناطق والاحتياجات الليبية سيما في مجال الاتصالات وغيره. أما من ناحية إعطاء هذه الصفقة للشركة الفرنسية، كما قلت أنها تعرف المناطق جيدا، وهنالك خطة على ما يبدو لدى ليبيا لإمداد هذه الخدمات إلى مناطق لم تكن تستفيد فيها، وهي مناطق كلها يعني بغالبيتها أمازيغية. فيعني هذا كمان يأتي في ضمن القرار السياسي الذي التزمت به الحكومة بأن يكون هنالك نوع من التوازن في تقديم الخدمات الأولية للبنيات التحتية والاحتياجات المطلوبة. ولكن الشيء الأهم هو أن العرض الذي تقدمت به شركة الكتال هو الأفضل من بين العروض الأخرى، لكن يجب أن نعرف تماما ما هي الخدمات تحديدا تقنيا وتكنولوجيا التي سوف تقدمها الكتال. هل هي الخدمات من الدرجة الممتازة المتطورة جدا، أو أم هي يعني خدمات فوق العادية والمعروفة والمتداولة في العالم العربي حاليا؟
وصلنا في المجلة الاقتصادية على مونتي كارلو الدولية إلى فقرة مصطلحات الاقتصاد. تردد على مسامعنا كثيرا في الفترة الأخيرة كلمة رسوم الإغراق. فمثلا هنا في فرنسا يتخوف صناع النبيذ والمشروبات الكحولية من التصعيد التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، والذي ظهر في يونيو حزيران الماضي عندما لوحت الصين المستورد الأول لنبيذ بوردو، لوحت برفع الضرائب المفروضة على الخمور والمشروبات الكحولية القادمة من الاتحاد الأوروبي، ردا على رسوم الإغراق التي طالب بها الاتحاد الأوروبي ضد الألواح الشمسية القادمة من الصين والمنافسة للمنتجات المحلية، علما بأن الصين أيضا فرضت من جانبها رسوم إغراق على أنابيب الصلب الأوروبية. والشهر الماضي وافقت هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية على تشكيل فريق من الخبراء للحكم في شكوى رفعتها فيتنام ضد رسوم مكافحة الإغراق التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الروبيان أو القريدس أو الجمبري الفيتنامي. وفي مصر تعاني سوق الحديد المحلية من منافسة الحديد الأوكراني والصيني وأيضا التركي، الذي يتمتع في بلده بدعم حكومي يصل إلى 18%، ما جعل وزارة التجارة والصناعة المصرية تدرس فرض رسوم إغراق على واردات الحديد القادمة من تركيا لحماية المصانع المحلية، إلا أن ذلك يهدد المستهلك المحلي برفع الأسعار. فما هو الإغراق؟ الإغراق يا أعزائي هو قيام المنتج أو المسوق ببيع المنتجات بكميات ضخمة وبأسعار أدنى بكثير من سعر السوق، ابتغاء التخلص من الفائض أو التغلب على المنافسة، وبخاصة في مجال التجارة العالمية. ومن الظواهر الملازمة دائما للإغراق عادة لجوء المنتج إلى اعتماد سعرين مختلفين لسلعة واحدة. أحد السعرين خاص بالسوق المحلية ويكون في أكثر الأحيان أعلى من تكاليف الإنتاج، والآخر خاص بالسوق الخارجية ويكون في كثير من الأحيان أدنى بكثير من تكاليف الإنتاج، وبهذه الطريقة يضمن منافسة منتجاته في أسواق خارجية، لكنه في نفس الوقت يضر بمصالح المنتجين في تلك الأسواق المستوردة. وعندها يمكن لحكومات الدول المستقبلة لتلك السلع أن تحمي منتجيها من خلال فرض رسوم مكافحة الإغراق على المنتج ليصبح ثمنه غير منافس للمنتجات المحلية. والآن إلى تغريدات الاقتصاد. من أهم التغريدات تغريدة موقع تويتر شخصياً، والتي أعلن من خلالها تقدمه بطلب إلى الهيئات الأمريكية المنظمة لأسواق المال لطرح أسهمه للاكتتاب العام، وذلك في خطوة هي الأولى نحو أهم صفقة من هذا النوع منذ طرح أسهم فيسبوك في مايو أيار من العام الماضي بقيمة سوقية تصل إلى 100 مليار دولار. وقيمت شركات خاصة بحسب تغريدات تويتر، قيمت أسهم تويتر بنحو 20 مليار دولار في الوقت الذي يبلغ فيه عدد مستخدمي الموقع 200 مليون مشترك ينشرون يوميا نحو 400 مليون تغريدة. وهنا نذكر بأن عدد مستخدمي الفيسبوك في منطقة الشرق الأوسط ارتفع من 16 مليونا إلى 45 مليون مستخدم خلال سنتين فقط. أما في موقع التواصل الاجتماعي تويتر فقد أسهم مستخدموه في الشرق الأوسط في رفع حجم التغريدات يوميا ليصل إلى 5,800,000 تغريدة، أي بمعدل 4,000 تغريدة في الدقيقة الواحدة. وتجدر الإشارة إلى أن اللغة العربية تربعت على عرش اللغات الأكثر تواصلاً بين مستخدمي تويتر على صعيد منطقة الشرق الأوسط، مع تضاؤل استخدام اللغتين الإنجليزية والفرنسية بحجم كبير. ولتعلموا جيداً أن 60% من المؤسسات الحكومية في المنطقة مشتركة في وسائل التواصل الاجتماعي. ودائماً مع تغريدات الاقتصاد، وهذه المرة حملة فيسبوكية لها أيضاً وقع على تغريدات موقع تويتر، وهي حملة مواطنون ضد الغلاء التي رحبت جداً بما يسمى ببطاقات التموين الذكية في مصر، مشجعة الحكومة على سرعة طرح تلك البطاقات. لنتحدث في البداية عن بطاقات التموين الذكية التي كثر الحديث عنها مؤخرا في مصر، لا سيما مع وصول الحكومة المؤقتة الحالية التي وعدت ضمن خطتها للنهوض بالاقتصاد المصري بأن يستفيد أكثر من 67 مليون مواطن من تلك البطاقات الذكية من خلال 30 مليار جنيه مصري دعما للسلع الاستراتيجية، مشروع ومقترح رحب به منذ البداية وما زال يكتب عنه في تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك محمود العسقلاني مؤسس حركة مواطنون ضد الغلاء.
هتتيح فرصة للذين يريدون أن يحصلوا على قيمة الدعم من السوق الحر، هيبقى فيه البطاقة يدخل أي سوبر ماركت يختار ما يريده من أي سلع بقيمة الدعم الذي كان سيحصل عليه في البطاقة التموينية العادية. ده كلام إيجابي جدا، لأنه بأمانة شديدة في جزء من الدعم بيجري تسريبه في بعض الأحيان من بدالين التموين. فكرة أن يتاح الموضوع ده، يتاح للمواطنين أن يحصلوا على السلع التي يريدونها من الهايبر ماركت من أي سوبر ماركت، ده كلام إيجابي. طالما يبقى هياخد في مقابل، هياخد قد قيمة الدعم المحدد له في البطاقة التموينية.
نذكر بأن نفس المشروع، مشروع بطاقات التموين الذكية، مطروح وتدرسه وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مع خيارات أخرى قد تضطر إلى تطبيقها والتراجع عن مشروع البطاقات الذكية الذي تدرسه الوزارة منذ شهرين تقريباً. وختاما ككل أسبوع نتوقف مع الريبورتاجات، وأول ريبورتاج معنا من ليبيا، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن اكتشاف ضخم في مجال الغاز الطبيعي في حوض غدامس قامت به شركتان جزائرية وبولندية، ومن المتوقع أن يكون الحقل المكتشف من أكبر الحقول النفطية والغازية الليبية التي اكتشفت طيلة العقود الخمسة الماضية منذ تاريخ اكتشاف النفط لأول مرة في ليبيا. التفاصيل مع محمود الفرجاني مراسلنا في طرابلس الغرب.
في خبر بعيد عن الاعتصامات وإغلاق المواني النفطية الليبية وانخفاض تصديرها، أعلن وزير النفط والغاز الليبي عبد الباري العروسي في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الليبية طرابلس رفقة بعض موظفي وزارته عن اكتشاف مهم وحديث، حيث أعلن أن شركة سوناتراك الجزائرية صحبة شركة بوليش كومباني الهولندية قامت باكتشاف حقلين ضخمين للنفط والغاز في حوض غدامس جنوب غرب ليبيا. وأوضح أن القدرة المبدئية للإنتاج في الحقل النفطي الجديد تصل إلى 8200 برميل يوميا، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية المبدئية لحقل الغاز حوالي 1,900,000 لتر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. وذكر العروسي أن هذه الأرقام مبدئية، وأن الإنتاج الفعلي سيكون أكثر بأربعة أضعاف هذا الرقم، وأن النتائج النهائية ستظهر في الأعوام القادمة.
الاكتشاف الغازي الذي تحقق في خلال الأيام السابقة، طبعا هذا الاكتشاف في المرحلة الاختبارية حقق حوالي 12 مليون قدم مكعب في اليوم. أما بالنسبة للاحتياطي والكميات وجدول الزمن لتطوير هذا الاحتياطي، حيحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تقييم المكمن والتأكد من خواص هذا المكمن وحجم هذا المكمن قبل أن نستطيع أن نعطي هذه الأرقام أو نضع خطة لتطوير هذا الحقل. هي الاكتشاف حقات شركة سوناتراك هي حتقوم بالتقييم وغيرها لما نوصل في تحقيق الجدوى الاقتصادية ودراسة الجدوى الاقتصادية ونوصل إلى مرحلة التطوير سيتم الإعلان عن ذلك، لكن لا أتوقع يعني الأشياء هذه تحتاج إلى وقت، وقد نحتاج إلى حفر بئر أو بئرين آخران حتى نقوم بتحديد امتداد المكمن وتحديد الاحتياطي والكمية اللي يمكن إنتاجها، وبعد ذلك يتم وضع خطة التطوير إذا كان دي جدوى. شكرا.
وأكد السيد إبراهيم عبد الحفيظ مسؤول المراقبة والقياس في المؤسسة الليبية الوطنية للنفط أن بعض المشاكل وعدم قدرتهم على تلبية الأسواق بالمنتجات النفطية الليبية قد يساهم في تراجع المبيعات بسبب عزوف زبائنهم عن شراء النفط والغاز الليبي لعدم استقرار المعروض، وقد تلجأ المؤسسة لإجراءات تحفيزية في الفترة القادمة.
نحن مش حنفقد الزبون، لكن ممكن يسبب لنا في أن الأسعار بتاعنا لفترة معينة تقل باش نقدر نخش ونقدر نزاحم السوق من جديد. لما نكسب الثقة بتاع الزبون من جديد، الكواليتي بتاع الخام بتاعنا وقربه من السوق ويبقى فيه اطمئنان، نستطيع أن نستعيد زبائننا من جديد، أو في النهاية نديروا استثمارات داخلية في ليبيا، مصافي ومجمعات، ونبدأ ننجو. ما فيش داعي أن مش كل الإنتاج بتاعنا نصدره للخارج. والمؤسسة مستمر في التنقيب على الغاز والتنقيب على النفط، وعندنا إن شاء الله شركتين، اللي شركة الأندونيسية أو الماليزية، وشركة ثانية أخرى ما يخطر ليش اسمها توا. إنتاجنا إن شاء الله حيكون في القريب العاجل في حدود 150,000 برميل. هل الإنتاج هذا سوف يضخ من خلال الأنبوب حقل الفيل شرارة إلى مليتة، وحيزيد السعة التخزينية في مليتة، وحيزيد الإنتاجية ممكن توصل إلى 450,000 برميل في اليوم.
وبينما أشار عمر شكماك وكيل وزارة النفط والغاز أن كل ما يتعلق بالنفط والغاز سيتم نشره بشفافية عالية خلال المرحلة القادمة.
نؤكد أن كل ما هو يتعلق بالنشاط النفط والغاز هو أولا مسيرة أكثر من 50 سنة في ليبيا. هناك خبرات وكفاءات قامت بهذا العمل موجود قائم، والتجديد والتحديث ومزيد من الرقابة والمشاركة في المعلومات مهمة جدا في هذه المرحلة وفي المستقبل.
محمود الفرجاني، مونتي كارلو الدولية. طرابلس الغرب.
في الربورتاج الثاني والأخير في مجلتنا الاقتصادية اليوم نذهب إلى السودان، حيث أودت السيول والفيضانات بحياة الكثيرين، وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فقد تضرر أكثر من 320 ألف شخص، بالإضافة إلى تضرر آلاف الأبنية السكنية ونفوق آلاف الرؤوس من الماشية في 14 ولاية سودانية من بين 20، بينما لا يزال الخطر ماثلاً ويهدد آلاف القرى الأخرى حول ضفتي النيلين الأزرق والأبيض. وبلغت الخسائر في ولاية نهر النيل فقط نحو 860 مليون جنيه، أي نحو 70 مليون دولار. وفتحت العديد من الدول العربية مثل الكويت والسعودية جسوراً جوية لنقل المعدات والمساعدات الطارئة والعاجلة إلى السودان، مساعدات تقدر بمليارات الدولارات، لكنها تظل غير كافية لإنقاذ المتضررين. الشباب في السودان من جهتهم أطلقوا حملات واسعة لمساعدة المنكوبين مثل حملة نفير. التفاصيل في ريبورتاج مراسلنا في الخرطوم إسلام عبد الرحمن.
الوضع اللي بيدعوش الغرة دي اليومين ديل يحتاج لوقفة يعني من الجميع في عموم التفاصيل، يعني الغذاء فيه أزمة، السكن على أطراف الزلط هم والأنعام سوية، الكهرباء غايبة، المويه غايبة.
أزمة متصاعدة جراء ما خلفته السيول والفيضانات من كارثة إنسانية. بحسب وزارة الصحة السودانية فقد ارتفع عدد الأسر المتضررة جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا إلى 91 ألف أسرة في 15 ولاية. المساعدات لا تلقى لحجم الكارثة بحسب المتضررين، وتساؤلات مختلفة من المواطنين عن مستقبل مناطقهم المدمرة.
أنا داير أعرف الحل للمستقبل شنو، لأنه الآن يعني الليلة إذا حصلت هذا الكلام بكرة بعد بكرة غادي يحصل تاني، وبعد يعني سنتين ثلاثة غادي يحصل تاني.
سامي صلاح الدين وعدد من رفاقه يتأهبون للانطلاق لإيصال المساعدات والمعونات الإنسانية لمنكوب السيول والفيضانات بمنطقة شرق النيل. نفير مجموعة من الشباب السوداني التقت عبر صفحة التواصل الاجتماعي وشكلت في الأول من آب أغسطس مبادرة من داخل وخارج البلاد لتعبئة السودانيين في كل أنحاء العالم من أجل التبرع لإغاثة الأسر المتضررة، كما يقول سامي صلاح الدين مسؤول الإعلام في المبادرة والمتحدث الرسمي باسمها.
تأسست هذه المبادرة عبر نداءات تمت على موقع فيسبوك بعض المواقع الاجتماعية، حوالي 20 شاب وشابة تنادوا من أجل مساعدة هؤلاء الناس.
المبادرة ضمت آلاف المتطوعين الشباب بعد ذلك، وجذبت إليها حوالي نصف مليون شاب وشابة للمشاركة والإسهام في تخفيف حجم المعاناة، إزالة الأنقاض المتهدمة وتقديم الطعام، بالإضافة إلى حملات إصحاح البيئة جانب من مساهمات الشباب، كما يضيف معز عبد الوهاب من لجنة العمل الميداني.
شوية مع نضوج المبادرة في يوم يمكن 13 ولا 14 ظهرت اللجان بشكل المتخصص في لجنة هندسية متخصصة فيها يمكن دلوقتي 160 مهندس بتخصصات مختلفة. في لجنة طبية هي وصلت 170 برضو طبيب وطبيبة وفني معامل ومتخصص في البيئة والصحة العامة وكذا.
النفير إرث يمتاز به الشعب السوداني، ففي الملمات والخطوب والمناسبات القومية كالحصاد والفيضانات يتجمع السودانيون ويلتقون مع بعضهم البعض ويعملون بشكل جماعي يسمى النفير.
الاسم نفير هو اسم دارج في الثقافات السودانية، يدل على الناس جميعهم، الناس في المجتمع المحلي يقومون لمساعدة الأشخاص الذين يمرون بمشاكل محددة. إذا احتاج مثلا أحدهم لأن يبني منزلا فإن بقية أفراد المجتمع يساعدونه، كذلك إذا احتاج إلى حصاد أو إلى زواج أو إلى غيره من المناسبات التي يحتاج فيها الشخص إلى أفراد المجتمع فإنهم يهبون لمساعدته.
وتؤكد المجموعة التي تضم الشباب والشابات أن قيم الشعب السوداني والإغاثة وحدها التي وحدتهم بعيدا عن التجاذبات السياسية.
والله في نفير كل زول جاي من حتة ما عندنا أي تقاطعات سياسية، اللي هي الروح روح العمل الجماعي الخدمة الإنسانية اللي بنقدمها للمتأثرين في السيول والأمطار.
ورغم الثقة الكبيرة التي حظيت بها المبادرة والعمل الكبير الذي استطاعت تقديمه، إلا أنها لم تحظى بالدعم الرسمي، بل ظلت أنشطتها عرضة للمساءلات الرسمية باعتبار أنها نافست المنظمات الحكومية في إغاثة المواطنين. ومع ذلك فإن الحملة لا تزال مستمرة لترسم الابتسامة على شفاه المنكوبين. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
هذا كل شيء في مجلة اليوم، وصلنا إلى الختام. ألقاكم الأسبوع المقبل. لكم مني سعد الصبري كل تحية والحب. إلى اللقاء.